إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما هذا الذي يحدث في مصر؟ أمطار ورعد وبرق لم نعهد مثلها أبدا. وهنا يتساءل الجميع، أهذا غضب من الله سبحانه؟ بعدما رأينا قتل من يموتون غرقا وصعقا، بعدما تعطلت مصالح كثير من الناس، بعدما غرقت كثير من البيوت وتوقفت كثير من المصالح، هل هذا يعد غضبا من الله عز وجل، أم إن هذا يعد عتابا من الله، أم إن ما يحدث هذا هو رحمة من الله عز وجل؟ هذه الأسئلة التي تدور في بال كثير منا. ولا ينبغي علينا أن تمر هذه الأحداث من غير أن نقف معها وقفة، بل لابد أن نقف معها وقفة متدبرة متأنية، نأخذ منها عظة وعبرة. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث. فأنا لا أعلم حدثا من الأحداث الكونية التي كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يقف معها ويوقف أصحابه على العبر من ورائها. فما من مرة زادت فيها حرارة الشمس إلا وترى ربك سبحانه وتعالى يعطيك عظة وعبرة بهذا الحر، ليذكرك بالعبرة التي تعيدك إليه. فإن المنافقين في غزوة تبوك لما قالوا لا تنفروا في الحر، فقال الله لهم قل نار جهنم أشد حرا. إيه العلاقة؟ خذ موقف، خذ عبرة. إذا كنت الآن لا تريد أن تخرج مع رسول الله بسبب الحر، هذه ظاهرة من الظواهر التي تصيبنا جميعا، فانظر كيف أن الله عز وجل أراد أن يؤدبهم، فقال نار جهنم أشد حرا لو عصيتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الظاهرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى ربطها بحال الناس، كيف تخاف الخروج في الحر مع أن نار جهنم أشد حرا بكثير من هذا الحر الذي سيصيبك لو خرجت مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا معي في قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء الآيات. فتشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر في القرآن حدثا من هذه الأحداث إلا وهو يربطه إما بطاعة أو بمعصية، إما يربطه ربنا تبارك وتعالى بدنيا أو بآخرة حتى يكون للناس في ذلك عبرة. كانت الشمس إذا اشتدت حرارتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه فيقول لهم إن شدة الحر من فيح جهنم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن جهنم قد استأذنت ربها في نفسين، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فانظر كيف أن النبي أراد أن يربط مثل هذه الظواهر حتى تتحرك قلوب الناس لطاعة الله عز وجل. بل انظر معي، لما أقفرت السماء وأقفرت الأرض، فلا السماء تمطر ولا الأرض تخرج كلأ، ماذا كان النبي يصنع؟ كان النبي يربط الناس في هذا الوقت بربهم، اخرجوا لصلاة الاستسقاء. وكان إذا حدث في الكون أيضا خسوف أو كسوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليعلم الناس صلاة الكسوف، ويخطب فيهم خطبة يربطهم بربهم تبارك وتعالى. هذه الظواهر لا بد أن تربط بالله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أبدا أن تمر علينا مرور الكرام، فإن هذه الظواهر لا تمر مرور الكرام إلا على من مات قلبه. قال ربنا عز وجل في شأن مشركي مكة: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. أما من أحيا الله عز وجل قلوبهم وأنار الله عز وجل بصائرهم، فإنهم مع هذه الأحداث يأخذون منها العظة، يأخذون منها العبرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب السماء الغيم وهاجت الريح قام وقعد ودخل وخرج، فأقول يا رسول الله إنه الخير، ده الخير، مطر نازل على مكان صحراوي إنه الخير يا رسول الله. فيقول يا عائشة: ومن يؤمنني؟ يا عائشة ومن يؤمنني؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تلا قول الله عز وجل في شأن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا الغيم مستقبل الوادي من بعيد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الظواهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تمر عليهم مرور الكرام أبدا، بل كانوا يأخذون منها العظة والعبرة. تزلزلت الأرض في زمن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، فخرج في الناس وأخذ يضع يده على الأرض ويقول: ليس هذا أوانك، ليس هذا أوانك، أما والله لو كان هذا وقتك لتحدثت بما صنع الناس عليك. يتأول قول الله: يومئذ تحدث أخبارها ليس هذا أوانك. ثم يقوم في الناس خطيبا ويقول: أيها الناس، والله ما كان هذا إلا استعتاب من الله لكم، ده استعتاب من الله لكم على شيء أحدثتموه، ووالله لو عادت لا أساكنكم فيها أبدا، والله لو عادت الأرض للزلزال مرة ثانية لا أساكنكم فيها أبدا. هؤلاء أصحاب الفهم، دول أصحاب البصائر. وأما عمر بن عبد العزيز فلما تزلزلت الأرض في زمانه أمر الناس جميعا أن يخرجون إلى الصعدات وعلى رؤوس الجبال، وقال لهم: قولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه الفهم ده؟ هذا هو الفهم الراقي اللي وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه الأحداث التي تمر بهم، مع مثل هذه الأحداث التي كانت تمر بهم. كان سفيان يقول: والله ما من شيء أرعب لقلبي أو أخوف لقلبي من صوت الرعد، يسمع صوت الرعد قلبه يتزلزل من شدة الخوف. هؤلاء هم الصالحون الذين ما كانت تمر عليهم هذه الأحداث بهذه الصورة التي تمر على كثير من الناس، بل لابد أن يقفوا معها ويأخذوا منها العظة والعبرة. وما هي العظات وما هي العبر التي ينبغي علينا أن نخرج بها من وراء هذه الأحداث؟ أولا، لابد مع وجود هذه الأحداث من توبة وعودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى وسعي في العمل الصالح. وده اللي يؤكد هذا المعنى اللي أنا عايز أوصله لأبائنا الكرام. مع حدوث ظواهر زي دي أول حاجة تعملها وتربي أولادك عليها، تعال يا أولاد ساعة نزول المطر وقت مستجاب، تعالوا يا أولاد اقعدوا، أعد أولادك وارفع يديك وادعي وأولادك يأمنوا وراك، وأولادك يؤمنوا وراك. هي دي التربية اللي احنا عايزينها، دي التربية اللي تأثرت بها عائشة من رسول الله لما كان يرى الغيم. قالت أسماء: كانت إذا أصاب الشمس كسوف أو خسوف أمر النبي بالعتاقة، العتاقة عتق الرقاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقول: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك بص فافزعوا إلى الصلاة. الدنيا بتمطر، خد أولادك وصلي ركعتين لله لعل المطر يكون عذاب فينجيك الله سبحانه وتعالى، خد أولادك وصلي ركعتين وادعوا في هاتين الركعتين، هذه وقت، هذا وقت إجابة، علم أولادك أن الوقت ده وقت دعاء. هذا ما كان النبي يصنعه، مفيش مطر نفزع إلى الله، يلا نصلي. في الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قلة الأمطار وقال: يا رسول الله كاد الناس أن يهلكوا. فخرج النبي هو وأصحابه، الكل تربية، دي تربية، يخرج النبي وأصحابه إلى المصلى، مصلى العيد، وعندها يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الاستسقاء، ثم ينزل فيصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى، فما أنزل النبي يديه حتى سقاهم الله سبحانه وتعالى. ظلت السماء تمطر أسبوعا كاملا. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله يعني كادت الرعية أن تهلك من كثرة المطر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فسأل الله عز وجل فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، فهدأت الأمطار وعاد الناس. النبي بيربط الناس الآن مع مثل هذه الظواهر، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، أكثروا من العمل الصالح. النبي كان يقول في وقت الكسوف صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة والذكر والاستغفار وعتق الرقاب، افزعوا لهذه الأمور. مع رؤية هذه الأحداث لابد أن يعود الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب الجميع إلى الله. وده اللي فهم عمر لما قال لهم ده عتاب من الله ليكم، لما الأمر يزداد عن الحد خدوا بالكم ربنا عز وجل بيستعتبكم، في فساد ظهر ربنا بيستعتبكم. عمر بن عبد العزيز أعطاهم هذا الكلام ضمنيا، قال لهم اخرجوا وقولوا زي ما قال سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. متى قال آدم هذا؟ لما عصى ربه وأكل من الشجرة. هو سيدنا هنا عمر بن عبد العزيز بيعلم الناس مع مثل هذه الظواهر، يا أحباب الكرام عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يتبين حقيقة عظمة الملك سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحداث، يتبين فعلا حقيقة لنا جميعا أن الرب رب والعبد عبد. العبد صفته الضعف وربه صفته القوة سبحانه وتعالى. إذا رأينا جندا واحدا من جنود الملك، جندا واحدا من جنود الملك، به تهلك أمم وبه تحيا أمم، تعلم عند ذلك من أنت ومن هو سبحانه وتعالى. نفس الجندي شوية مطر يرسلهم الله سبحانه وتعالى على قوم نوح فيغرق من في الأرض ولا يبقي الله سبحانه وتعالى يومئذ من الكافرين ديارا. ونفس الجندي يرسله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأرض رملية والنبي معهوش خيل تتحرك على الأرض الرملية والأرض الرملية بتعيق الحركة كثيرا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. والماء ينزل من السماء على الأرض فيثبتها فتبقى حركة المؤمنين يوم غزوة بدر في الأرض دي سهلة ميسورة. نفس الجندي يرسل عذاب على أقوام ويرسل رحمة على آخرين. الريح يرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، على قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، على قوم عاد الذين أعطاهم الله من القوة ما أعطاهم، على قوم عاد أصحاب الحضارة العظيمة العالية الكبيرة التي قال الله في شأنها: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما خلقت حضارة كحضارة قوم عاد، ولكن ما قيمت هذه الحضارة لما عصوا ربهم عز وجل. هلاك هذه الأمة بما أوتيت من جبروت بشوية ريح. قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والحسوم من الحسم أي القطع، ودي صفة للريح. هذه الرياح لما أرسلها الله عليهم كان الله قادرا على أن يهلكهم من أول لحظة، ولكن يتناسب مع فعلهم وجبروتهم في الأرض إن ربنا يترككم سبع أيام، سبع ليال وثمانية أيام، سبعة أيام في العذاب. وفي الليلة الأخيرة أو في اليوم الأخير تبدأ هذه الرياح في قطع الرقاب، على قول بعض أهل العلم في تأويل قول الله عز وجل: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ويقال على الشجرة أو على النخلة أنها خاوية إذا ضربت رأسها، الرياح كانت بتضرب الرؤوس. وبعض أهل العلم قال: بل كانت هذه الرياح تحمل هذه الأجسام العظيمة لتدك الرؤوس في الأرض، فالرأس تبقى تحت والرجلين فوق. ليه؟ هؤلاء هم أهل الكبر اللي ياما وضعوا أروفهم في السماء، لا احنا نحطها في الأرض بشوية ريح. سخرها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. هذه الريح يرسلها الله سبحانه وتعالى نصرة لآخرين، نصرة لآخرين. يوم غزوة الخندق حفر رسول الله الخندق وأخذ بكل الأسباب، والمدينة محاصرة من الداخل والخارج. من الداخل من يهود بني قريظة عليهم لعائن الله في كل زمان ومكان، أهل غدر وخيانة غدروا بالعهد مع النبي وخانوه وحصروا المدينة من الداخل، ومشركي مكة في جيش ما علمت الدنيا في هذا الوقت، جيش قدره 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة من الخارج. أخذ النبي بأسباب الأرض ولم تبق إلا أسباب السماء، ولم تبق إلا عناية الله بالطائفة المؤمنة وبدولة الإسلام في هذا الوقت. ويقول الله لنبيه: أنت أخذت بأسباب الأرض، فهذه يا محمد هي أسباب السماء. شوية ريح بس يرسلها الله على جيش قدره 10,000 مقاتل، قلعت الخيام وأدفأت القدور وقذفت الرعب في قلوب الناس، وعادوا خائبين خاسرين. نفس الريح اللي يرسلها ربنا عز وجل عذاب على قوم عاد يرسلها الله سبحانه وتعالى نصرة على هؤلاء. أمريكا بما آتاها الله من قوة، وما آتاها الله من سلطان، وما آتاها الله سبحانه وتعالى من إمكانيات حديثة، إعصار صغير كاترينا ولا سندي الأعصير اللي أصابتهم دمرت قرى كاملة، ويطلع الرئيس الأمريكي يقول: ليس في استطاعتنا فعل شيء أمام هذه الظاهرة إلا إجلاء مواطنين عن هذه الأماكن، علشان ما حدش يظن أن في الأرض رب آخر، هو رب واحد سبحانه وتعالى. خلاص وقفوا، الكل وقف. لما ينظر الإنسان لدول ساحلية ياما عصت الله وياما جاهرت بمعاصي الله سبحانه وتعالى،
وأصبحت الفواحش علنا وأصبحت شواطئ العراة يعني تغرق هذه الأماكن. أراد الله أن يعلمهم ويؤدبهم فأباد قرى كاملة. ما ننساش أبدا الإعصار اللي ضرب أسيا منذ سنين، أباد قرى، أباد قرى، أباد المدن. وعجز الإنسان في هذا الوقت إلا أن يشاهد وفقط دول كاملة أبيدت أغرقت سبحان الله، حتى يعلم كل إنسان منا أن الرب رب والعبد عبد. هذا هو الإله سبحانه وتعالى يرسل جندي واحد بس. قوم ثمود الذين قال الله عز وجل في شأنهم: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ومعنى هذا الكلام كانوا يأخذون الحجارة من الجبال بينحة الجبل ويحمل هذه الصخور على رأسه وعلى ظهره وينقلها إلى الوادي ليصنع منها بيتا. أي قوة دي؟ السعودية الآن وهي بتشيل جبل عمر علشان توسع الحرم قعد سنين بتزيل جبل. الرجل الواحد من قوم ثمود كان باستطاعته أن يحمل جبلا من مكانه إلى مكان آخر ليصنع له بيتا مع هذا الجبروت، ولكن لما سخر هذا الجبروت وهذه القوة فيما لا يرضي الله طب ظاهرة واحدة شوية صواعق تنزل من السماء تبيد الأمة بما فيها. قال الله سبحانه وتعالى أن قوم ثمود أخذتهم الصيحة، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة، صيحة واحدة من جبريل. علماء الجيولوجيا يقولون إن الصوت العالي بيعمل حاجتين. حاجة الأولى بالنسبة لطبقات الهواء بيعمل خلخلة في طبقات الهواء، الهواء بيتمدد وينضغط في أوقات سريعة وبالتالي يتولد عن هذا الانضغاط الصواعق. وأما بالنسبة للإنسان عفان الله وإياكم لو معدي جنب شاب مشغل الصب بتاع العربية صوت عالي تحس إن أنت بطنك من جوه بتوجعك. الإنسان لو تعرض لموجات صوتية أكثر من 20,000 هرتز حدود سماع الإنسان بتبدأ الأعضاء من جوه تنفجر، فتنفجر الكلى والرئتين والكبد والقلب ويبدأ الجسم يتمزق والعياذ بالله، وآخر الأعضاء هلاكا مع صوت العالي العين. ولذا قال الله في سورة الذاريات: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. هو شايف جسمه عمال ينفجر من كل مكان وجسمه عمال يتقطع من كل مكان ولا يملك إلا النظر لهذه الأصوات العالية. ثم من بعد ذلك لما تمزقت الأعضاء نزلت الصواعق فأحرقت هذه الأجزاء المتناثرة. فقال ربنا عز وجل في سورة القمر في سورة القمر فكانوا كهشيم الإيه؟ يعني إيه هشيم المحتضر؟ الخشب المتقطع المحروق المتناثر يمين وشمال. من أنا؟ من أنا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى؟ من أنا في هذا الكون؟ أنا لا شيء، أنا لا شيء. مين اللي يتحدى ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي في يوم من الأيام يظن أنه ممكن يتحدى الملك سبحانه وتعالى؟ ومين اللي في يوم من الأيام يعصي الملك ويتجرأ على الملك ويظن أن الملك ليس بقادر على إهلاك؟ لا، ده أمر بسيط جدا، صيحة ملك أنهت كل الأمور. جبريل رفع 7 قرى لقوم لوط بجناح واحد وجعل عليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. الموضوع انتهى خلصت. قوم شعيب لما أكلوا الحرام وتعاملوا بالحرام وأكل بعضهم مال بعض مفيش شوية صواعق من السماء نزلت حرقت الناس، خلصت. أمم هلكت بمثل هذه الظواهر. المؤمن اللي يتدبر في كتاب الله عز وجل ياخد بقى من الأمور دي كلها العظة والعبرة. عرفت ليه بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الريح إذا هاجت قام وقعد ودخل وخرج خايف صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن إذا رأى هذه الظواهر فيزداد إيمانا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وسعيا إلى العمل الصالح. وأما والعياذ بالله من في قلبه غفلة، إيه المشكلة؟ كسفا من السماء ساقطة، يقول صحاب المرقوم خلصت. لازم تاخد بالك من مثل هذه الأمور.
وربنا لما يقص علينا هذه الأمور في القرآن ما تعديش علينا كده، بل لابد ان احنا نتدبر معها ونتأنى معها. العاصي بسرعة يرجح، والطائع لابد ان بسرعة يزداد طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، لابد علينا ايضا ان احنا نتعلم مع مثل هذه الظواهر ما تعديش علينا من غير علم، لازم نتعلم، لان احنا شريعتنا اعظم شريعة انزلها الله عز وجل، جعل الله لكل شيء فيها حكمة. يعني مثلا حضرتك صليت معنا المغرب في المسجد والدنيا بتشتي والمية غرقت الدنيا، حضرتك تيجي العشاء ليه؟ الشرع يعطينا شرعا أن يجمع الإمام بين المغرب والعشاء والظهر والعصر عند هذه الأحداث، علشان إيه؟ علشان حضرتك ما تتعبش، علشان ما تتبهدلش. فيقول لك اجمع بين الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصاب السماء هذا أو أصابه هذه الرياح وهذه الأمطار كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك ما هو أعجب من ذلك عشان تعرف عظمة شريعتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاد المطر وزاد الطين أمر بلال ينادي بعد الأذان، هو بينادي بدل ما يقول حي على الصلاة الأذان كله، بص حصل فيه تغيير عند نزول المطر الشديد والأرض مصابة بوحل شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ما تقولش حي على الصلاة ولكن قل ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم. طب يا رسول الله ده صلاة الجماعة فرض علينا كلنا. لا لا لا، ما تجيش وتأذي نفسك. شفت دينك؟ شفت شريعتك؟ أقول لك ما هو أعجب من ذلك، لو السماء أمطرت مطرا شديدا كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم جمعة، كان يوم جمعة والناس جاية من كل مكان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في الرحال، ما فيش جمعة عليكم النهاردة، ما تأذوش نفسكم. في حاجة أعظم من كده؟ في شريعة بنيت على التيسير كشريعتنا؟ في حاجة تدلنا دايما تيسير بهذه الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة، الماء موجود بس البرد شديد، وأيامهم ما كانش فيه سخانات زي اللي عندنا، زي شبابنا اللي موجود في الجيش دلوقتي، فيه مية بس ما فيش سخانات، هيغتسل إزاي؟ تيجي الشريعة هنا تقول لك في مثل هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمرو بن العاص، خرجت في غزوة ذات السلاسل فأصابتني جنابة ولا ماء، فأصابتني جنابة في ليلة باردة شديدة البرد، خشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت. هو معه ماء ولا معهوش ماء؟ يتيمم ازاي؟ فصلى بأصحابه جنبا، اقتصر على التيمم وصلى. فلما عاد المدينة الصحابة اشتكوا عمرو بن العاص، قالوا يا رسول الله ده صلى بينا وهو جنب. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وانت جنب؟ شوفوا التحري، مش اي خبر يجي له كده يصدق، شوف التحري. قال يا عمرو صليت بأصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة في ليلة شديدة البرد، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي إقرارا لفعل عمرو، النبي أقر أنت صح. شفت الشريعة بتديك رحمة قد إيه؟ أقول لك ما هو أعجب من ذلك مما اتفق عليه العلماء، حاجة اسمها الإبراد بالصلاة. يعني إيه الإبراد بالصلاة؟ كان النبي يقول إذا اشتدت الشمس فأبردوا بصلاة الظهر، الشمس بتشد قوي في نصف النهار ساعة الظهر، فالنبي يقول للناس ما حدش يجي دلوقت، مش هنصلي الظهر في أول وقته، هنأخر الظهر شوية إلى أن تنكسر حرارة الشمس، وبعد كده تعالوا من بيوتكم علشان نصلي الظهر. في رحمة بقى بعد كده، وبعد كده نقول للناس شريعتنا، يقول لك بس شريعة لا، دي الشريعة اللي للأسف كتير من الناس ما بيتكلمش عنها، أهو دي شريعتنا اللي مبنية على التيسير. عايزين نستغل المواقف دي نعلم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة بدينهم اللي ما بيسمعوش عنها، عايزين نعلم الناس أمور الفقه، الناس في حاجة إلى العلم. يبقى إذن أنا خدت فايدتين، أمم كانت موجودة قبلنا، إما أمم عصت فربنا أرسل على الجنود دي عذاب، وإما أمم أطاعت ربنا أرسل هذه الجنود رحمة. تاني حاجة لازم نتعلم بقى أحكام الفقه بتاعتنا المتعلقة بمثل هذه الأحداث. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما الفائدة الثالثة من مثل هذه الأحداث هي أنها تكون سبيلا وطريقا، شكرا حبيبي تسلم، تكون سبيلا وطريقا إلى فتح أبواب الخير لأهل الجود والكرم. في مثل هذه الأحداث يفتح الله عز وجل أبواب خير وأبواب رحمة. هنا يبدأ يتحرك بقى أهل الخير. شوف ربنا ازاي، كيف يسوق الله سبحانه وتعالى عبدا إلى الخير سوقا. واحد يشوف واحد بيته غرق ولا واحد محله غرق، هنا بيبان المعدن الأصيل للمسلمين، إن الكل بيجري علشان يطب بجوار أخيه. ليه النهاردة ليه ما نتبناش والجمعيات الخيرية تتبنى إن احنا نبدأ النهاردة نعمل حملة بطاطين للفقراء المسلمين، ونبدأ النهاردة نشوف الناس اللي عايشين تحت الأرض 3 4 5 من أغنياء المسلمين يقولوا خلاص أنا عليا إن أنا أأجر للناس دي شقق لحد ما فصل الشتاء ده يخلص. الناس اللي هم عايشين تحت خالص دول، ليه النهاردة؟ شوف سبحان الله، ظاهرة ربنا سبحانه وتعالى يظهرها ليه؟ علشان الكل يتحرك ليظهر مبدأ التكافل بين المسلمين، مبدأ التراحم بين المسلمين، مبدأ المواساة بين المسلمين. وهي دي بقى المسارعة للخيرات اللي كانت المفترض دي الخطبة الرسمية النهاردة، المسارعة للخيرات. نتسارع للخيرات كلنا، كل إنسان منا النهاردة بيدوق البرد، يدوق البرد فيبدأ بسرعة يتحرك علشان يكفل أسرة مسلمة بتموت من البرد. وده يخليك تشوف بقى مدى عظيم نعمة الله عز وجل عليك. شوف اللاجئين في كل مكان، شوف اللاجئين السوريين مثلا في تركيا مع التلج، ولا شوف مثلا المأسورين من المسلمين في كل مكان وما يعانون من آلام، وتشوف فقراء المسلمين في كل مكان الذين لا يملكون شيئا. يبدأ المسلم يشوف ده فيقول ياه الحمد لله، احنا في نعمة، احنا في نعمة. نبدأ نتحرك يعني، عفوا رجال المسلمين الأغنياء ربنا يحفظهم يا رب، ولادنا في المدارس، انتوا عارفين مدارسنا عاملة ازاي، مكسرة ازازها مكسر وشبابيكها مكسرة، ليه ما نشوفش من رجال الأعمال اللي يروح للمدارس يعيد المدارس دي مرة تانية؟ ما هو ابني اللي هناك وابنك هناك، قفل المدارس بالإزاز وقفل المدارس الشباك كويس علشان الأولاد دول ما يتبهدلوش هناك. أبواب الخير تلاقيها في مثل هذه الظواهر، أبواب الخير كترت جدا، وتلاقي المسلمين بسرعة يبدأوا يتنفسوا. البطاطين، حملات البطاطين بقت في كل وقت وفي كل زمان وعند كل أحد. عايزين نفكر في أبواب الخير التانية التي لم تفتح أصلا، زي تعمير المدارس. ده أمر مهم جدا لازم يكون موجود عندنا كلنا. لو تجيب لوح إزاز وتحطه في فصل، ربنا عز وجل يرزقك أجر هذا العمل. عايزين النهاردة نبدأ نتحرك كلنا، نشوف مين عنده فقر أو حاجة في شيء، نبدأ نتحرك معاه كما كانت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يرى أبدا إنسان محتاج لحاجة إلا ويكون أول من يسعى صلى الله عليه وسلم ليكون بجواره. أبواب الخير مع مثل هذه الظواهر تلاقيها اتفتحت بسرعة. ما ينفعش حد من أبائنا الكرام ممن من الله عز وجل عليهم بالمال يرى كوارث بتحصل في البلد ويسيب الأمر. أما الفائدة الرابعة والأخيرة وسامحوني على الإطالة أختم بها، فهي لازم توجه للمسؤولين، لازم توجه للمسؤولين، لازم ينزلوا الشارع، لازم ينزلوا الشارع ويعيشوا مشاكل الناس ويحاولوا يضعوا الحلول. ما ينفعش أبدا يبقى قاعد في المكتب المكيف وسايب الناس غرقانة في الشوارع. لا، نقول له نحن نحسن الظن بك، انزل وعيش مع الناس، ولا تنسى أبدا إنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. عمر كان بيقول أن لو في ناقة تعثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألني إيه؟ ربي علي يوم القيامة يقول يا عمر لما لم تمهد لها الطريق؟ لازم النهاردة كل مسؤول يستشعر عظم الأمانة اللي ربنا عز وجل استأمنه عليها. أنت مؤتمن على المسلمين، انت لازم تنزل وتشوف عناء المسلمين وتبدا تحرك. ما هي بص دي بقى كده الدايره دي كلها شرعتنا وديننا. لما نقول للمسؤول انزل وخليك مع الناس ده دين، ونقول لك انت ابذل بقدر المستطاع اهو ده الدين، واقول لك ربنا في الاحداث دي شرع عليك 1 2 3 اهو ده الدين، حط بقى الدايره كلها على بعضها تعرف انت قد ايه دينك عظيم. وفي الاحداث دي ربنا اعطى لكل واحد امانه، انت المسؤول أمانتي أحاول أخفف المشاكل على المسلمين، الغني أمنتي إن أنا أسعى علشان أساعد الفقراء والمساكين والأماكن اللي مش معمرة أعمرها؟ المسلم الطائع بقى اللي مش في إيديه حاجة، أنت أقعد اجتهد في طاعتك مع ربك عز وجل، لعل إن توبة صادقة من أب من أبائنا الكرام أو شاب من شبابنا يرفع الله عز وجل عنا البلاء. شفتوا التكاتف الكامل بين المجتمع؟ شفتوا التكاتف الكامل بين المجتمع؟ شبابنا الطيب الصالح يبني شمر وانزل وسط المية، افتح بالله ساعد، انت مش سلبي انت ايجابي، انزل ساعد، انزل اتحرك، انزل ساعد اخوانك واحبابك. هنا بقى يظهر بقى عظمة الدين اللي بتتجلى في افعالنا وفي سلوكياتنا كلنا كمجتمع، كلنا كمجتمع. اما ان انا لو اهملت والمسؤول اهمل والشيخ اللي في المسجد ما تكلمش والناس كلها طنشت، اول ناس هيتضرر مين؟ احنا المجتمع كله بيتضرر. كل واحد ربنا اداله أمانة، أمانة الشيخ اللي بيطلع المنبر، انت قول لكل الناس انتوا مؤتمنين. أمانة الشيخ اللي بيطلع المنبر الأحكام الشرعية اهي، الشيخ يطلع يقول المسؤول انزل اتحرك، واحنا معاك وهنساعدك وهنأيدك ان شاء الله، ناخد بايديك كده وهنشتغل معاك في الشارع، هنشتغل معاك في الشارع، نظف واحنا معاك كده. احنا بنرفع مشاكل كتير جدا احنا اول ناس بنتضرر منها. حبيبي الكرام، ديننا مش مسجد وبس، لا، ديننا كل مكان له أحكام وله تشريعات، وناخد بأيديهم ما عظمة هذا الدين، ما أجمل هذا الدين وما أجمل هذا التشريع لو كل تكاتف لتطبيق هذه التعليمات. أحبابي الكرام، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أنا أطلت النهاردة سامحوني والله، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في الخطب القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن مصر الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والغلاء. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واستر عيبنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين بالمسجد الأقصى، اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين بالمسجد الأقصى. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية، واجعل ظلمهم بداية النهاية. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.